أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تستحب دعوة الصائم للإفطار في رمضان أو في الصيام. فقد روى الترمذي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تفطير الصائم، أن يعزم الصائم يفطر عنده سواء في رمضان أو في غير رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق كلمة صائمة، فهي في الإنسان الذي يصوم سواء في فريضة أو في نافلة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الذي يفطر هذا الصائم له مثل أجره، يعني هذا صام وأخذ أجره وافيا، والله يعطي لهذا المفطر الذي فطر هذا الصائم مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، لا ينقص الله من أجر الصائم شيئا، يعني مش هياخد من أجر الصائم ويعطي لمن دعاه الإفطار، لا، ولكن الله يعطي من فضله للصائم ويعطي من فضله للذي أطعمه. في حديث عند الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخصال: أعبدوا الرحمن سبحانه تبارك وتعالى، تعبد ربك بصلاتك وصومك، تعبد ربك بكل وجه من وجوه عبادة شرعها الله سبحانه تبارك وتعالى، وأطعموا الطعام. أطعموا الطعام هذا أعم من أن يكون أن تفطر صائما أو تطعم إنسانا، صديقا، ضيفا، زورا نزل عليك، أو قريبا أو فقيرا أو مسكينا، صدقة أو هدية ونحو ذلك، هذا كل داخل تحت إطعام الطعام. فالإنسان يبذل من ماله للناس يبتغي بذلك الإحسان ويبتغي وجه الله سبحانه. اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام. أفشوا السلام يعني ليسلم بعضكم على بعض، أفشوا السلام، اجعلوه فاشيا فيما بينكم، شعارا لكم، علامة على أنكم مسلمون مطيعون لله سبحانه وتبارك وتعالى. يسلم بعضكم على بعض، إذا لقيت أخاك في الطريق فابتدره وابدأه بالسلام، يكن لك أجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. اجتمعتما في مكان فسلم عليه، افترقتما تسلم عليه، وهكذا تفشون السلام فيما بينكم، تحية الإسلام وتحية أهل الجنة وتحية آدم التي قال الله عز وجل هي تحيتك وتحية بنيك. فإذا فعلتم ذلك استحققتم أن تدخلوا الجنة بسلام. قضاء ما على الإنسان من رمضان، إذا أفطر الإنسان في رمضان بعذر كمريض أفطر أو مسافر أفطر أو امرأة كانت حائضا أو نفساء فعليها أيام أو يقضي لغير ذلك، قضاء ما عليه من رمضان. إذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه، فإن كان معذورا في تأخير القضاء بأن استمر مرضه أو سفره ونحوهما جاز له التأخير، يعني تأخير القضاء لإنسان مريض والمرض طال به، في رمضان مريض لم يقدر على الصيام فأفطر، واستمر بعض رمضان وطال هذا منه، فهذا معذور حتى ولو بقي على ذلك سنين، ما دام يرجو أنه يشفيه الله سبحانه فيقضي ما عليه. أما إذا كان المرض مرضا مزمنا، وهذا المرض معروف عند الأطباء أن صاحبه لا يشفى منه، يبقى على ذلك طالما لا يقدر على الصوم بيطعم عن كل يوم مسكينا. لكن إذا كان يظن أن الله سبحانه يشفيه منه ينتظر ذلك ليقضي، يبقى عنده نية القضاء، يبقى حتى لو استمر منه فترة طويلة فله ذلك، ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير لأنه معذور، لا تلزمه الفدية بهذا التأخير. يعني فرضنا أنه كان مريضا في رمضان واستمر مرضه بعد رمضان لغاية ما دخل عليه رمضان الآتي، وهو لم يصم لا هذا رمضان ولا قضاء، وجاء رمضان آخر فلم يصم، وهو في ذلك ينتظر أن يشفيه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فشفاه بعد هذا رمضان الثاني، يبقى يقضي ولا شيء عليه سوى القضاء، لا عليه فدية ولا غيرها، لأن هذا التأخير بعذر منه. إن تكررت الرمضانات عليه يلزمه أيضا القضاء فقط وليس أكثر من ذلك بسبب هذا العذر الذي ذكرناه. فإن لم يكن له عذر يبقى هنا رمضان أنت تصوم رمضان، فإذا أفطرت فعدة من أيام أخر بشرط لا يدخل عليك رمضان الآتي، يبقى عدة من أيام أخر خلال العام، فكأن هذا الفرض الذي أوجبه الله عز وجل عليك في رمضان أوجب عليك قضاءه موسعا في خلال العام، في خلال العام. يبقى هنا لم يلزمك بأن تقضيه مباشرة بعد رمضان، ولكن لك أن تقضيه في رمضان في شوال أو بعده في ذي الحجة أو في المحرم أو في ربيع لغاية شعبان من السنة الجديدة، لك أن تفعل ذلك. فلو أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر يأسم، يأسم هنا أقصى حاجة أنه حتى لا يدخل عليك رمضان آخر، ورمضان عبادة السنة، فكأن الإنسان ضيع عبادة السنة، لم يصم في رمضان ثم ضيع السنة بعدها، ويأتي رمضان الآخر للسنة الجديدة، هذا رمضان لعام آخر، فليس لك أن تؤخر هذا الصوم الذي عليك قضاؤه إلى ما بعد رمضان الآخر. فإذا أخره يبقى على ذلك هذا غير معذور ويلزمه أيضا القضاء. هنا أفتى بعض الصحابة أنه يلزمه أيضا مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين. إذا أخر قضاء رمضان لغاية ما دخل عليه رمضان الآتي وهو في تأخيره القضاء من غير عذر، ملوش عذر في ذلك، دخل عليه رمضان الذي يليه فصامه ثم قضى بعد ذلك، ألزمه بعض الصحابة رضي الله عليهم بأنه يخرج الفدية، يعني يطعم عن كل يوم مسكينا. ممن قال بذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، قالوا بأنه يلزم أنه يقضي، وبسبب هذا التأخير عليه أيضا الفدية أن يطعم عن كل يوم مسكين. وأخذ الجمهور بهذا القول، جمهور العلماء أخذوا بهذا القول منهم مالك والشافعي وأحمد، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إنما يلزمه القضاء فقط ليس أكثر من ذلك، حتى وإن كان أخر عن رمضان، ولكن الفرض الذي عليه في الآية فعدة من أيام أخر ولم تلزمه الآية بشيء. لكن من ذهب إلى القضاء كانوا يعني كأنهم اختاروا أن الله سبحانه وتبارك وتعالى ذكر الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فعلى ذلك الذي يطيق ولم يفعل عليه الفدية، ولكن هذه الآية منسوخة كما ذكرنا، وذكرنا الكلام الذي عليها. فالراجح أنه لا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في إلزام القضاء مع الفدية في تأخير قضاء رمضان عن رمضان الآتي، ولكن هذا أحوط فقط لقول الصحابة، لكن الراجح من حيث الدليل أن الذي يلزمه هو القضاء، لأن قضاء رمضان قضاء موسع وليس مضيقا، فالفرض عليه أن يقضيه خلال العام، فإذا أخره لرمضان أو بعد رمضان الآتي فيلزمه أيضا القضاء ويستغفر ويتوب. فإن أخرج عن كل يوم طعام مسكين كان حسنا واحتياطا لقول هؤلاء الصحابة، فإن لم يفعل فلا يلزمه إلا القضاء فقط. إن كان عليه قضاء شيء من رمضان استحب له المبادرة إلى قضائه متتابعا، يستحب ذلك عليه 3 أيام من رمضان، يستحب بعد رمضان على طول يقضي هذه الأيام. الإنسان لا يضمن عمره، طالما أنه استطاع لزمه ذلك. لو أن هذا الإنسان مات وقد استطاع أن يقضي تعلقت بذمته هذه الأيام التي لم يقضيها، فالأولى أن الإنسان يبادر لقضاء ما عليه بعد رمضان مباشرة. ولكن إذا قلنا الأولى فليس الفرض، ليس هذا فرضا إنما أولى فقط، والدليل على ذلك أن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فهمت من الآية فعدة من أيام أخر أن الأمر موسع مفتوح في العام كله، ولذلك جاء عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها، كان يكون عليها الصوم من رمضان، صيام رمضان يعني أيام الحيض اللي فيه رمضان، لا تقدر أن تقضيها إلا بعد ذلك في شهر شعبان. إشمعنى شهر شعبان وفين باقي العام ما تقضيش ليه؟ لاحظ أن هذا الصوم فرض واجب. قالت إنها كانت تكون منشغلة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فبسبب انشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤخر القضاء إلى شعبان. القضاء إلى شعبان شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره، بل كان لعله يصومه كله صلوات الله وسلامه، ما صام شهرا كاملا قط غير رمضان سوى شهر شعبان صلوات الله وسلامه عليه. السيدة عائشة واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدخل على نسائه كل ليلة عند امرأة من نسائه، ولكن بالنهار قد يدخل عند هذه يسلم عليها، يدخل عند هذه يمكث معها، في النهار يدخل عند نسائه، فهي تخشى أن يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم في النهار يحتاج منها إلى شيء، فتقول أنا صائمة صوم الفريضة، لا يجوز لها أن تفطر من صوم الفريضة إذا كانت تقضي رمضان. وأي إنسان يصوم قضاء أو يصوم فريضة عليه لا يجوز له أن يفطر في هذا اليوم، فإذا أفطر أثم. يبقى هنا السيدة عائشة تخاف أن لا يحتاج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فيأتيها فتقول له إني صائمة، فهنا كانت تؤخر. يبقى هنا هذا في الفريضة. أما النافلة فلا يقال أنها كانت لا تصوم نافلة، لا لا لا، النافلة أسهل، النافلة أسهل. في صوم النوافل اللي مرتبة اللي معروفة زي يوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام، فضروري السيدة عائشة تصوم هذه الأيام لأنها تعلم أنه مستحيل يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يطلبها صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك أن الأيام المرتبة كالست الأيام من شوال، كيوم عاشوراء، كيوم عرفة، كغيرها من الأيام الفاضلة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، كانت السيدة عائشة رضي الله عنها في ذلك لها سعة تصوم. وصوم النافلة سهل، الصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء أمضى وأكمل يومه وإن شاء أفطر فلا حرج عليه. لكن كانت تتحرج من صوم الفريضة، إنها تصوم هذه الأيام اللي تقضي بها رمضان ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يريد حاجة منها فتقول إني صائمة صوم فريضة أو قضاء رمضان، تقوم تضايق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤخر هذا الصوم إلى شهر شعبان. يبقى هنا كون السيدة عائشة رضي الله عنها فعلت ذلك ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن العدة من الأيام الأخرى موسعة، يبقى لا يشترط أن تكون متتابعة، بل يجوز للإنسان أن يصوم يوما كل أسبوع مثلا على الأيام التي كانت عليه من رمضان، خاصة إذا كانت المرأة ضعيفة مثلا وحاضت في رمضان أو ولدت في رمضان وكانت مرضعا بعد ذلك. هنا القضاء لو أنها تابعت بين القضاء يصعب عليها، فلو أنها فرقت وصامت يوما كل عدة أيام لعل هذا يكون أسهل عليها. أما من مات عليه قضاء رمضان أو بعض رمضان، يبقى عليه قضاء رمضان أو بعض رمضان، هذا الذي عليه إذا مات يبقى على أوليائه. جاء حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر من مات عليه صيام صام عنه وليه، ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أنه يجوز للأولياء أن يصوموا عن المتوفى ويصل الثواب للمتوفى ويبقوا أزاحوا عنه ما كان فرضا عليه ولم يؤدهم. لكن برضو الإنسان الذي توفي وكانت عليه أيام من رمضان، يا ترى هل تمكن من قضائها ولا لم يتمكن من قضائها؟ إما أن هذا المتوفى تمكن من القضاء فلم يفعل، أو أنه أصلا لم يتمكن من القضاء. الذي لم يتمكن كالمريض في رمضان واستمر المرض لغاية ما توفي، قعد بعد رمضان شهرا وهو على هذا المرض، مرض بيزيد 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 لغاية ما مات هذا الإنسان، الراجح أن هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه في رمضان كان مريضا صاحب عذر، بعد رمضان لم يتمكن من القضاء، والذي عليه العدة من الأيام الأخرى هذا الذي يتمكن من القضاء وهذا لم يتمكن، فالراجح أن هذا لا شيء عليه. لكن لو كان أفطر أياما من رمضان بسبب المرض ثم صح بعد ذلك شفاه الله عز وجل، ثم تمكن من القضاء شهرين ثلاثة ولا يقضي ثم مات بعد ذلك، هذا الذي فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، يبقى هنا الإنسان المعذور الذي توفي ولم يقدر، الذي هو معذور في تفويت الأداء ودام العذر إلى الموت، كمن اتصل مرضه أو سفره، يعني مسافر وطال السفر خد آخر أيام من رمضان فأفطر فيها بسبب السفر، وظل مسافرا بعد رمضان أسبوع أسبوعين ثم مات بعد ذلك، يبقى على ذلك هذا لا شيء عليه لأنه ما زال مسافرا وكان له العذر في الإفطار ولم يتمكن من القضاء الواجب الذي عليه، فعلى ذلك لا شيء على هذا. كذلك الإنسان الذي أغمي عليه في رمضان وصار في غيبوبة لغاية ما توفي بعد رمضان لا شيء على ذلك. كذلك المرأة التي هي في حيضها في آخر رمضان يومين ثلاثة نزل عليها دم الحيض، بعد رمضان استمر بها 5-6 أيام الحيض ماتت، إذا هنا على ذلك لا قضاء على هذه، وأيضا لا يلزم الأولياء أن يطعموا عنها ولا أن يصوم أهل عنها. كذلك المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان بسبب الحمل واستمر حملها بعد رمضان فترة ثم توفيت بعد ذلك وهي حامل، أو بعدما ولدت وفي نفاسها لم تتمكن من القضاء، فأيضا لا شيء على هذه، ولا يلزم الورثة أو الأولياء أن يطعموا ولا أن يصوموا عنها. كذلك المرأة المرضع الضعيفة التي لا تقدر على الصوم ولا على القضاء الآن، ولكن ترجو أنها بعد أشهر تسترد عافيتها فتقضي بعد ذلك، ففي أثناء ضعفها وهي ترجو أن تصح بعد ذلك ماتت، أيضا هذه لا شيء عليها، لا إن حد يقضي يصوم عنها ولا إن يطعم عنها، ليس هذا فرضا عليهم. لكن المتمكن من القضاء هو الذي فيه ما ذكرنا، أما إذا تمكن الإنسان من القضاء ثم مات من غير ما يقضي فهذا إما أن يصوم عنه وليه هذا جائز، أو أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا أيضا هذا جائز، فهنا القولان جائزان. قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، ما فيش حد حيشيل اسم حد، فهذا المتوفى الذي تمكن من القضاء ولم يفعل ذنبه على نفسه، ذنبه عليه ليس على أوليائه، فلا أحد يحمل عن أحد شيئا. ولكن هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإرشاد والبيان، إن ارحموا ميتكم صوموا عنه مكان هذه الأيام التي عليه. والراجح أنه سواء هذا كان صوما في رمضان أو صوم نذر كال عليه أو غير ذلك، جاز للأولياء أن يصوموا عن هذا المتوفى، وجاز لهم أيضا أن يطعموا عن هذا المتوفى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه ليس معناه أن هذا فرض على الولي، والولي اللي هو القريب، القريب فنقول فلان ولي قريبي ابني أخي عمي ابن عمي، هؤلاء أولياء للإنسان سواء كانوا أقربين فروعا أو أصولا أو فروع للأصول أو نحو ذلك، فكل من ولي أمر هذا الإنسان فهو ولي أي قريب من هذا الإنسان. من الأحاديث الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه ولي، وعن ابن عباس وهو متفق عليه أيضا داء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها، أم توفيت وعليها صيام شهر، يا ترى هل كان شهر رمضان الذي عليها يحتمل، هل كان عليها صيام نذر محتمل في هذه الرواية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أو على أمك دين أكنت قاضيه، يقول الرجل لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها، قال نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. هنا القضاء عن الميت، لو كان على أمك دين أكنت قاضيه، إذا علم الإنسان أمه توفيت وكانت سلفة من فلانة مبلغ كذا، هنا الفرض إنه من مال المتوفى يسد هذا الدين من مال المتوفى، لكن ليس فرضا أن يسد ابن العم عن ابن عمه المتوفى، ليس فرضا عليه ذلك، ولكن الإنسان تحدث له معرة بسبب ذلك، إنه هو غني ابن عمه مات وهو عارف أنه سالف من فلان مبلغ كذا، من بين الناس تكون معرة على هذا الإنسان، ابن عمك مات ومستلف من فلان كذا وإنت ما سددتش عنه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقيس له ذلك، لو كان على أمك دين أكنت قاضيه، قال نعم، قال فدين الله أحق، يعني أن تقضي دين الله فتصوم عنها هذا الشهر، هذا أحق لترفع عن أمك الإثم في ذلك. الحديث ده في لفظ الإمام أحمد يبين لنا الصوم الذي كان على المرأة، هذا في حديث ابن عباس أيضا، أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إن أمي ماتت عليها صوم شهر رمضان، لعل هذه المرأة أخت هذا الرجل وذكرت ما ذكر أخوها، فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وبينت أن الشهر كان شهر رمضان، كان شهر رمضان، إما ما كانش نذر كان رمضان، قالت أفأقضيه عنها أو فأقضيه عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ كنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. يبقى هنا في هذه الأحاديث الصحيحة أنه يجوز أن يصام عن المتوفى الذي عليه صيام واجب، سواء كان من صيام رمضان أو من صيام النذر. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة وسألت، قالت إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ يبقى رواية اللي في مسند الإمام أحمد وهي رواية صحيحة فيها أن عليها صوم رمضان، شهر من رمضان. رواية أخرى لعلها امرأة أخرى سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عليها صوم نذر، ولعلها هي عليها جزء من رمضان وجزء نذر، اجتمع شهر في ذلك فسألت عن الاثنين، فالله أعلم. لكن الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصومي عن أمك. فبهذه الأحاديث يجوز أن يصام عن المتوفى الذي عليه صيام نذر أو عليه قضاء من رمضان أو غير ذلك مما يكفر عنه الصوم، يجوز لوليه القريب أو البعيد. ممكن يكون الولي القريب لا يفعل شيء، يكون ابن المتوفى ولا على باله شيء، ولا ينظر في أبيه ولا في دين أبيه ولا يأبه لذلك، ولعل أخ المتوفى أو ابن عم المتوفى ينظر في ذلك وعنده تقوى وعنده رحمة وينظر في ذلك. فهنا الولي القريب سواء كان قريبا جدا أو بعيدا عن المتوفى ولكنه من الأقرباء. فلو أن المتوفى هذا الذي كان عليه صيام شهر من رمضان لم يقضي هذا الشهر وقد تمكن من القضاء فلم يفعل ثم توفي، فاجتمع أولياؤه 30 رجلا أو 30 امرأة أو رجال ونساء عددهم 30 وقال كل واحد أصوم عنه يوم، هذا يجوز. إذا هنا مجموعة العدد 30 واحد صاموا عنه 30 يوما، يبقى بعدة أيام رمضان إذا كان الشهر كاملا. يبقى هنا لو صام عنه 30 إنسانا في يوم واحد عن شهر رمضان أجزأ ذلك عنه، ولا يصام عن أحد في حياته الصيام. إن إنسان أمه عايشة ومش قادرة أنها تصوم، طيب أنا حصوم نقضي عنها، لا، في حياته لا يجوز ذلك سواء كان عاجزا أو كان غير عاجز. الإنسان العاجز عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، فإذا كان فقيرا مسكينا لا يجد ما يطعم خلاص سقط عنه هذا الشيء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يصوم ولي عن هذا الإنسان الحي العاجز. إن شاء الولي أطعم عن الميت عن كل يوم مسكينا، كما ذكرنا أنه يجوز أنه يقضي الصيام صياما ويجوز أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وبذلك جاءت فتاوى عن سيدة عائشة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما بأنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وفرق بعض أهل العلم بين صوم النذر وصوم رمضان، فأوجبوا في صوم النذر الصيام وفي صوم رمضان الإطعام، والظاهر من الأحاديث أنه لا فرق بين أن يكون صوم نذر أو صوم رمضان، ويجوز في كل أن يصوم عنه، فإن لم يفعل أطعم عنه عن كل يوم مسكينة كالأصل. الأصل أن الإنسان الحي إذا قدر على القضاء قضى ما عليه، لم يقدر على ذلك وتعذر أطعم عن كل يوم مسكينة. والولي لا يلزمه الصوم ولكن هذا أفضل له أن يفعل، فإذا فعل فصام عن وليه المتوفى جاز، فإن لم يفعل أطعم عن كل يوم مسكين. يستحب الجود والاجتهاد والإكثار من فعل الخير في رمضان. يستحب الجود والاجتهاد، والجود في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في كل وقت عليه الصلاة والسلام، خصوصا في رمضان. يقول ابن عباس فيما رواه عنه البخاري ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، ينزل جبريل عليه كان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، يعني يقرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بحيث يوقف النبي صلى الله عليه وسلم على الناسخ والمنسوخ من أحكام القرآن، فيدرس معه النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام التي في كتاب الله سبحانه ويقرأ معه على الترتيب الذي أراده الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ابن عباس فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. كذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر آخر رمضان بقى العشر الأخير شد مئزره، ودي كناية عن الاجتهاد في العمل، قالت شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وأحيا ليله وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، فيستحب الإنسان المؤمن أن يجتهد في هذه الأيام وأن يكثر من الصدقة وخاصة على أقربائه وعلى أهله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.